النصوص المتقدمة تحمل على هذا الأمر العرفي. ولذا شيخ يقسم من الأول اليوم يقول إن ظاهر الأخبار هو كون الغش مما يخفى. يعني إذا قلنا ظاهر الأخبار متطابق ظاهر الأخبار مع هذا الأمر العرفي. لماذا؟ لأنه إذا ورد في مورد أو في مثال مثلا لم يرد فيه بخصوصه أو بعمومه نص، ولكنه عرفا يسمى غشا يدخل تحت عمومات حرمة الغش. هذا الموجود. فلذا يقول الشيخ ظاهر الأخبار يعني تطابق الأخبار مع العرف، كمد اللبن بالماء معلوم هذا يعد غشا لأن اللبن حليب يعني ما لم يكن فيه ماء، وخلط الجيد بالغديد مثل الدهن مثل العسل دبس مثلا صحيح وأمثال ذلك يخلط بعضها مع بعض، سائل الجيد والغدير يخلط ويباع بسعر جيد مثلا، فهذا غش. ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليستثنى ونحو ذلك، ونحو ذلك إشارة الأمر العرفي. وضع الحرير ليكتسب السفلى في مكان بارد، إنما يكون المكان باردا لرطوبته، هذا معلوم. إن كان الجاف لا يكون باردا، والذي في الهواء نسبة كبيرة من الرطوبة فيكون المكان باردا تحت الأرض سرداب مثلا، هذا بارد لأجل نسبة الرطوبة. والحرير كان يباع سابقا ذاك الزمان بالوزن مو بالمتر، بالوزن يباع. فإذا يوضع في مكان بارد في مدة معينة ساعات مثلا أو بين الليل إلى الصباح هذا يكتسب رطوبة يجلب رطوبة ويكتسب ويكون ثقيلا ويباع بالوزن أكثر مثلا، هذا يعد غشا. هذا غير السابعي الذي تقدم في الرواية فقال يا غشان إن البيع في البلاد غش والغش لا يحيل. هذه يذكر المصداق الإمام مثلا. فهنا بيع السابري كانت معنى مو حرير، سابري مو حرير، قسم من الثياب الرقيقة جدا كلش رقيقة، هذه إذا تلبنوا في النور اسمه شاط الشمس حتى إذا الضياء مشغول مثلا، هذا يرى المواقع اللي بتعيب أو ناقص كذا. أما في الظلال في الظلال يحميك تحت الظل تحت السطر، فالنور خفيف لا يبين كل شيء، هذا معنى الغش. إذا مو معناه يكتسب فقط في الظلال كذا، يقول في الظلال يبيع في حال البيع في آن ما يريد يبيع يجي في الظلال، هذا غش. ولو لم يكتسب سكلا هناك مرة لا تكتسب سكلا، هذا مو ذاك، هذا غير شيء، هذا أمر عرفي
لكنه غش.
وأما المد والخلط بمعنى الأحفاء فلا يحرم، يعني إذا يخلط أو يمزج الفرق بين المد والخلط أن الخلط يمكن تخليصهما فلو بصعوبة مثل مثلا الحمص والحمص والحمص واللوبيا مثلا كذا يخلط. وأما المد لا تخليصهما بسهولة لا يمكن، مثل مزج اللبن بالماء مثلا أو دي. هذه إنه لا يخفى يعني معلوم أن هذا ممزوج والعرب يشهدونه، وهذا فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه، إذا كان يقول لعدم صدق الغش إليه كان أنظر بعد هذا التعبير الصدق يأتي بعد هذا مقصود إيش هو هذا اللي قلت انصرافنا، ما بل انصراف عنه بل انصراف إليه، كلمة الغش لا تصدق ولا تنصرف إلى ما يكون معلوما من كشف بهذا الدليل الانصراف اللي صدق صدق العرف معيار والعرف. وإذا تمسكنا بالروايات لتطابق الروايات مع الحرف ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة. بعض الأخبار المتقدمة كانت دالة سابقا أخذناها بأنه مثلا يبلل فاكهة يقول إذا تريد تصبح به مالك فلا تأتي، أما إذا تريد أن تغش به الناس فلا، أو يقول أنه آمن أبيع المسك رطبا كثير أبيع لما صار يابس ما أقدر أبيع هالشكل ما يشتروا إلا أن أنديه بالرطوبة مثلا. فإذا الإمام قال وتعلمهم أعلمهم وأعلمتهم فلا تأسه. فهذه الأمور إذا لم يكن بقصد الغش مجرد الخلط بما لا يخفى هذه مضافة إلى رواية متقدمة. رواية أخرى اليوم يذكرها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه الصلاة والسلام، فإن محمد بن مسلم كثيرا ما كان يتردد عند الباقر والصادق عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الروايات يعلم أنه من أيهما يقول سمعت الباقر أو سمعت الصادق يقول كذا، وفي بعضها يعلم بنحو العلم الإجمالي عن أحدهما عن أيهما بالشخص لا يعرف لذا يقول عن أحدهما. ولو في هذه الحالة يقال أن الإنسان إذا علم يقينا أن الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وذاك الوقت بالصراحة يقول مثلا عن الإمام الحسن العسكري، طبعا هذا صحيح ما بعد إشكال فيه، والصوم لا يكون باطل ولا يكون كذبا، أن كل ما قاله الإمام أمير قاله الحسن وقاله الحسين وقاله الحسين إلى أن قاله الإمام العسكري بحيث شيء صحيح، لكن الغاوي يحتار إلى هالحد فيقول عن أحد الإمام إنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود عن بعض، قال إذا روي، قال عليها كلام الإمام، إذا روي جميعا فلا بأس، إذا كان أمرا معروفا مشهورا مثلا طعام الجيد والطعام الرديء لما يخلق بعضه البعض كلاهما معلوم هذا مخلوط هذا صافي هذا كذا، خصوصا إذا سعر يختلف ويجعل مواقع معينة هذه لهذا النوع من الحنطل هذه لهذا النوع من الصحيح مثلا أو لكذا فهذا لا بأس به. ما لم يغي وقت جيد الغالية كما تقدم بطعام المرأة النبي بطعام في المدينة الإبراهيم مروان أن يجعل يده في الطعام فصار تحت الطعام كان غاليان إلى هالشكل هذا غش هذا جيد. فصالح الإمام تقريبا يعطينا ضابطة عرفية فحسب العرف الإنسان يخلط بين الطعامين بين الجيد والغدي حتى الغدي لا يدلك مثلا بل يباع مع الجيد كذا يجي هذا لا بأس به هذا ما فيه إشكال. أما إذا لم يكن قاصدا به الغش يغطي الجيد بالغدي غدي تحت ويباع بسعر الجيد هذا غش
يغطي يعني
الجيد يجعله
يخفى
أي وينجو الغدي يكون تحت فيغطي الغدي بالجيد. ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الأسكار أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البايع، فيجب الإعلام بالأيدي غير الخفي. يعني هذه الرواية يقول ما لم يغطي الجيد الغدي فإذا يغطي الجيد الغدي مثلا هذا غش، أما إذا لا يغطي فمعناه هذا جائز ما في إشكال تمام فيجوز مثلا. وكذلك رواية الحنفي الثانية اللي تقدمت في السطح المقابلة عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام فعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيغلطهما جميعا ثم يديهما بسعر واحد فقال لا يسمح له حتى أن يغش حتى يبينه الغش ما يجوز حتى يبين إذا يبين بلا وإلا ما يبين ما يجوز مثلا. ورواية سعد الأسكار اللي تقدمت أيضا الرواية هكذا من دليل قال ما قال النبي في سوق بيت الطعام فقال الزهري ما قال عمك إلا غيبا وقال يزيده فيجعل الغدير تحت جيد فوق مثلا في الرواية أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البايع، لا يشترط أن يكون الغش بس منحصر بأن البايع يعلمه حتى إذا من غير البايع هم يكون معروفا الغش غشهم ميز مثلا اشترى نتيجة فيجب الإعلام بالعلم غير الخفي. فعلى هذا الذي تقدمنا الآن به من الروايات استفدنا أن العيب غير الخفي لا يكون غشا للتلابس به في إشكال بين الروايات المعارضة التعارض بين الروايات، ولكن لا الصحيح أن كل معارضة بين الروايات مرفوض، بل الروايات متطابقة مع الحرف بدليل أن الشيخ هو إياه وإن أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث رواية الحالبي وهذه الرواية وتعد الأذكار على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفاصل عقل الغش إذا بما لا يخفى لكنه متعمدا لا يقول شيئا حتى المشتري لا يكتفي معارف بأنك هذه يشتري بقيمة جيد مثلا فيلتبس عليه الأمر إذا بقصد تلبيس على المشتري هذا غشه. أما إذا ما إليه تفاصل في فكر أن المشتري بعد يعرف هذا سعر عقل هذا أكثر معلومة الأكثر جيد وهذه مخلوق ويحرق إيش إذا ما التفاس الشراء على المرمى وشيئتما إذا ما كان من نيتي وقصدي الغش فلا بأس. أما إذا كان من قصدي الغش علي البيان حتى لا يقع المقام المشتري في غشه على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس على المشتري وعدم التفضل له، وإن كان من شأن ذلك الأيد أن يتفضل له ولو أن العرف العام العادي المتعارف منتفتون أن هذا سعر أقل لابد من سبب، خصوصا لو له معناه يختلف يسيرا هذا معلوم هذه لكن هذا ما تفضل أنا أقول شحنا ليش أحكي أنا أقول مخلوق كذا أقول هذا إيش هذا إيش هذا إيش أسعار مختلفة كذا فكر المرتب التعليق فالقوم هم ينتبه رأسا يشتري من عندي بسعر جيد مثلا فهذا هذا شكل هذا غش. فإذا قصدت التنبيس على المشتري ولو بالكلام ولو بالحديث ولو بالتعاقبات بأشياء كذا حتى يلتمس هذا غش. أما إذا مو قاصد لهذا المعنى خالي عن هذا المعنى فلا يكون غشا. فلذا الإمام يقول في تلك الموارد أعلمه حتى لا يقع الغش. فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا صار العيب من شأنه التفضل له فقصر المشتري وسامح بالملاحظة، يعني في المواقع لا يعد غشا والبايع لا يعد غاشا والمشتري يكون مسامحا كما في بعض البضاعات بضاعة جيدة تكون بضاعة رخيصة بضاعة ضاحية ولا متناسبة غير متناسبة إنسان بعد يشتري يكون يفكر رأسا يشتري بضاعة وبعد يستفيد منها هذا البايع ما عنده لأن مو غاش فالبايع ضاح يبيع بضايع مختلفة البضايع عنده مشتري يكون يحقق ولا يقصر. فإذا قصر المشتري بايع لا يكون غاشا فالنتيجة من هذا الجمع بين الروايات في البداية ظهر بينهما نوع من التنافي الآن جمعنا بينهما من تلك الروايات الدالة على وجوب الإعلام فيما إذا كان القصد فيها التلبيس على المشتري والغش، وأما إذا لم يكن القصد التلبيس على المشتري الإعلام لا يجب فإنه أمر واضح مشتري عليه أن يحقق. فإذا لم يتحقق المشتري لا يعد البايع غاشا. ثم إن غش المسلم إنما هو غير المكشوف عليه مع جهده، يعني الغش فيما إذا قبل مشتري جاهلا معلوما اذا كان عالما هذا لا يحدث ما لا تقدم اعلام بالعيب يخرج عن الغش في الروايات واضحه يعني. ومن الروايات استفدنا هذا الامر الرفيع عند العرف مثلا اذا ماكو روايه عند العرف فيقول انت غشيت يقول انت كيف غشيت انا بينت لك ان هذا فيه كذا وكذا وكذا يقول بلى بينت فهنا غش شلون غشيت ماكو جواب ما عندي عرف معلوم عند العرف هذا المعنى أن الغش ببيع المفتوح عليه مع جهله هذا المعيار. فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره، يعني خلط اغتشاش هذا الخلط بين الجيد والغبي قد يكون بفعل البايع هو يشتري الجيد يشتري الغبي ويخلطهما ويبيعهما بسعر الجيد والتلبيس على المشتري هذا غش. أما إذا لم يكن بهذه النية وبين أو كذا ليس بغش هذا بسعره قد لا يكون بسعره هو مشتري المخلوق مخلوق بايع بني جامع بلاسي خلق بلاسي ثم باح لي يعني ما سويت كل شيء يعني أنا العلبة ما مقمورة كل شيء ما سويت دي ربع إحلى هم يعد غاشا إذا كان بقاط السلبي على المشتري ولا يبين له هم يعد غاشا إذا لا مو بقاط السلبي اسم التحقيق السعر حيث اللون حيث المحنة كل هو يحقق ما قصر ما قصرت أنا هو المقصر لا أقول غاشا معيار في الغوش جهل المشتري فتلبيس الأمر عليه مو شأن يكون بفعلي أنا أو بفعل غيري أو بفعل حيوان مثلا أفرض أنه عندي طعام جيد وطعام بليء أفرض من كبير الطحين أو أي شيء الحيوانات كذا الطيور كذا خلق بعض من بعض أو بعض أنا هذه عند السحر مثلا الموحد في السحر كذا وأبين مو غش ما أبين حتى بحاجة غش مو فعلي أن الحيوان صنع هذا ما يشترط فعلي أو فعل غيري أو بفعل الهواء مثلا كان بيننا موجود هناك من جهة الحرارة حرارة الجو كذا كذا خطر مزري لهما المهم الخلق لا يشترط يكون بفعل المشتري بأي نحو ولو بالاتفاق والصدفة فإذا بقصد التنبيه على المشتري هذا غش مشتري لا يعلم أما إذا كان يعلم المشتري أو أعلمه ليس بغش فلا فرق بين كون الارتشاش بفعله أو بفعل غيره لغيره فلو حصل اتفاقا أو لغرضين فيجب الإعلام بالبيع الخفي إذا اتفاقان بالعيب الخفي فلا بد من الإعلام بالعيب الخفي لا بد منه سواء كان بفعله بفعل غيره من باب حرارة الهواء من باب حركة الحيوانات من باب صدفة من الصدف شخص آخر اشتباهان الصغار اشتباهان خلطوا بينهما أو أنا كان عندي تنمية رغبة أن أستعمل لنفسي ثم أبيعه جميع الحالات هذه لا بد من الإعلام إذا أعلم للمشتري وصار المشتري عالما لا يكون غشا إذا لم يعلم وبقاط التلبيس عليه يكون غشا لأي فعل ويمكن أن يمنع صدق تحليل الصدق على وصلنا إذا نقول على المناسب هنا أن يقول لعدم الصدق إذا غش عليه كان حيث انصراف من معناه لا تكون صدق أنفس لكن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا فقد التلبيس هذا صدق الأخبار المذكورة شنو معناه هذا الذي قلنا من الشاهد اليوم بأنه الروايات كلها تشير إلى المعنى العرفي فلو فرض من باب الفضل ما عندي مثال الآن لكن لو فرض أنه حدث في مثال جديد أنه عرفا يعد هذا الفعل غشا ولكن ليس لهذا الفعل شيء في الأخبار المذكورة فهذا يعد عرف عرف عنده غشا غش عام أخبار المذكورة ناظرة إلى الأمر الفضلي مو فجمجتج معنى جديد شرحي مثل حقيقة متشرعية وحقيقة شرحية نفس المعنى العرفي مستعمل في ألسنة الروايات الغش يصدق على ما إذا كان المشتري جاهلا وأما ما هو متلبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام إذا شيء في نفسه متلبس مثلا فلنفرض أنه نفس هذا النوع الحسن مو مخلوق بشيء من هذه المنطقة عسل جيد من هذه المنطقة جودة العسل مو مثل ذاك أو مثلا دهن دهن في من هذا المنطقة يجلب أفضل من هذا المطعم هذا تفشير يعني اشتري الدهن وقبيح دهن ما محقق أنه من أي منطقة مشتري احنا ندبيه يعرف كذا يجي يشتم كذا هذا بس في أمور أخرى أنا هنا ما صنعت غشا بأن أخفيت عليه أنا ما أدري أو حتى لو دريت مو شرط أقول أن هذا اشتريت من فلان اللي هو اشترى من فلان من إلى مكان فلان مو لازم علي أنا زين أبيع مثلا في هذه الصورة ولو كان فيه بالنسبة للنوع مو ذاك النوع الجيد وكذا وكذا يقال عنه أنا لا أكون غاشا لأن حتى لو كان فيه من بعض النواقص من تلك الجودة هذا يعني ما أردت التلبيس على المشتري والإخفاء عليه نعم يحرم عليه إظهار ما يدل بلى بشكل معلوم يجيب الذهن ويظهر أو يكتب أنه أنا دائما بإنجائز من المنطقة الفلانية وهو معلومة من المنطقة يظهر على المشتغل أنه هي صفة جيدة النوعي الفلاني لكنه مو كذلك هذا حرام إذا يظهر المهم عرف العرف أنا ما يتميز ما يشوف فيها مثل المسألة ما يتردد في المسألة في أي موقع قصد فيه تلبيس ما على المشتغل وإطراء عليه كان غش أما إذا كان أمر عاديا ليس غش نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك يظهر بأنه سليم من ذلك ممجد يظهر بأنه مجلوب إلى المنطقة الفلانية لدين مادة جهدية مثلا يظهر بأنه على دائما من ذلك من تلك المنطقة من كلام لها من كذا من كذا من كذا في شيء يظهر
هذا يجري
إخفاء العيب المهم إخفاء
سواء كان إخفاء العيب وما لا تأثير في الثمن بس يريد أن يعني يبيع الشيء
لا لا ثمن مو ثمن ذو ثمن المهم أنه يريد أن يلبس الأمر على المشتري فالعبرة تذكروا هذا العبرة من أين جاءت أمر عرفي فالعبرة في الحرمة لقصد تلبيس الأمر على المشتري إذا أراد أن يلبس الأمر على المشتري ويخفي الأمر على المشتري هذا حرام سواء كان العيب خفيا أم جليا كما تقدم لا بكتمان العيب مطلقا كتمان العيب مطلقا هذا لا يكون غشا قد يكون العيب المكتوب مثلا ولا يصرح به معلوما او متوقعا او ظاهرا مثلا او خصوص الخفي يعني كتمان العيب الخفي هذا مو دليل على الغش قد هو لا يعرف وقد يعرفه احتمالا قد يتفق انه خفي على عامة الناس لا يكون خفيا على بعض المشترك يحقق يعني ما صنعت شيء خلافه وإن لم يقتل يعني إذا لم يقتل بالكتمان وخصوص العيب الخفي أو مطلق العيب لم يقتل التلبيس ومن هنا منعت التفكير من كون المبيع من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب كما قال التفكير المتين تفكير فكر صافي أو في يتكلم في هذا المقام بصورة عامة كتمان كل عيب يكون غشا في تضابط معرفته بل بقصد التلبيس على المشتري غشا اما اذا لم يكن بقصد التلبيس لا باس به وفي التفصيل المذكور في روايه الحنبي اشاره الى هذا المعنى حيث انه جوز بيع الطعام بدون قيد الاعلام اذا لم يكن به زياده وان حصلت به ولو زياده حصلت ببيع الطعام لكن هو مو قاصد وحرمه مع قصد الغش لأنه صارح في الغير مثل سابقا ذكر عليه الصحيح بأنه إذا تريد تصلح به مالك أقول للطعام يقول الإمام لا بأس مثل المخضرات إذا يبلل يبقى طريا مثلا السمر يبقى طريا إذا تريد تصلح به مالك لا بأس أما الإمام يقول إذا تريد الزيادة وتلبيس الأمر على المشتري هذا لا يكون غشا ما يجوز إن كشفنا الروايات أيضا معيار هو هذا الأمر الحرفي وهو قصد التنبيه على المشتري نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية لعيب خفي أو جلي أن لا التزام نعم ما يقوله الشيخ قد يتفق الإنسان صحيحا يقول أن هذا المبيع سالم ما بيجي لكن هو يعلم فيه شيء ما يخفي عليه هذا حرام لا تغش قد يكون مو صريحا بشرط ظني صحة المبيع شرط ظني في جميع الأمور لما يجي المشتري عند البايع هذا البضاعة هذا الكتاب هذا كذا هذا كذا قصدهما السلامة فإذا ظهر معيبان خلاف السلامة هذا خلاف الشرط الظني ولو روايات واردة في بيت خيار الحياة إذا لم تكن رواية شرط الظني موجود كذلك هنا إذا المبيع خرج عن خلفته الأصلية حي مسلم مو متعارف هكذا متغير متبدل وحساب أحد إذا خرج عن خلفته الأصلية أو عن اللي يستفاد منه حي مسلم فهذا ولو لا تصرح بها الموجود أنا أبيعها الموجود أخرى. هذا المشتري قد لا يبيع له قد لا يلتفت قد لا يدري هذا المحل، لكن ظاهر أنه يعطيك مالا كاملا وبسعر صحيح يعطيك المال شرط ضمني موجود متعهد أنت بالسلامة ولو صحيحا ضمنيا، فإذا فعل هذا يسوله الشهر إذا لا تعلمه. إذا علمته كان هذه هي الشيء لا تقول أنا ما قلت لا ليكي أذكر مع ذلك أخذ هذا الموش. أما إذا تسكت ولا تبين بهذا السكوت خلاف شرط السلامة، فشرط السلامة كأنما أعلنت أنه صحيح وظهر صحيح، هذا تلبيس فبلا شك وشك. نعم يمكن أن يقال مشروع تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلفته الأصلية بعلم الخفي أو جليا، سواء العلم كان خفيا في الباطن أو جليا في الظاهر. مثلا أن يقال أن التزام البايع بسلامته عن العيب مع علمه بالعيب غش للمشتري، يعني هذه تدبر البايع صحيحا يقول هذا السؤال كل شيء ما بي صح هذا غش مثلا، فالمرء يسكت يعني متعهد السلامة شرط السلامة شرط ضمني هذا أيضا غش، فالسكوت أحيانا يكون غش. كما لو صرح باشتراك صرح شوف شواط سواء شرط ضمني أو صحيح، فالمرء يقول هذا سالم كل شيء ما بي أخذه وهو يعلم أن فيه شيء كذب معهم، ولكنه غش بلا شك. أما إذا سكت ما يعطيه ويقدم له هذا اشتراط السلامة شرط ضمني مثل شرط الصرف يؤثر، فإن العرف يحكمون تتفقها العبارة أن العرف يحكمونه ينكشف أن المعيار في صدق الغش هو العرف، والروايات كلها كانت متطابقة مع العرف، فإن العرف يحكمون على البايع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش. هذه مسلمة. إلى هنا انتهينا عن تفسير الغش ما هو في نظر العرف، والحمد لله بين نظر العرف والروايات تطابق تام، وماكو تفسير تعقدي او مثلا تفسير معنى خاص وحقيقه شرعيه او متشرعيه نفس المتصور. اذا في بيان المصادر احيانا المشتري مع تقديم جميع الاحترامات له انسان لا يقضي حوافظ شلون صار يعني مو معقلي يبدأ يقضي. أحيانا المشتري يطبق الحكم الشرعي على بعض المصادر يختلف عليه الأعمال. من جملة في هذا المقام بعض المصادر وقعت من بعضهم، وأنهم مصادر مختلفة يرى بعضها مثل بعض ويراها من قبيل واحد، هذا غير سامي على نفس التطبيقات. إذا تطبيقات إن ثم عندي تمهيد في الأنصار تمهيد أنه إن الغش يكون للإخطاء الأدنى في الأعلى كما تقدم بالنسبة لنوع جيد يغطي الجريئة بالجنة تمذي الجيد بالردي أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن، الماء غير مراد اللبن هو المراد فيخلي الماء مع اللبن حتى يكثر ويزداد، هذا القسم الثاني. وبإظهار الصفة الجيدة مفقودة وقعه التهديس يظهر أنه مثلا أن هذا الجنس فيه رأس كذا أو مرصال كذا أو أن هذا الحق له كذا وكذا من الأوصاف، يعني لا موجود الأوصاف كل ما هو تدليس، فإذا كل خيار الحيب هذا كل عيبهم، لكن الحيب الذي يظهر أنه موجود أو مصرح به وفي الواقع الشيء يعني صفة جيدة غير موجودة هذا يسمون تدليس، أو بالقسم الثالث أو بظهار الشيء على خلاف جنسه مثل أنه هذا مو ذهب لونه لون ذهب يظهر بأنه ذهب فيبيعه باسم الذهب أو باسم الفضة لونه لون فضة فعلى خلاف جنسه كبيع المموع على أنه ذهب أو فضته. إذن مسائل أربعة الأمثلة أربعة في الخارج معه كلها غش، هذا تمييزها. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخطر بعد التمثيل له مدينة ردنا تكفوا في اللسان ليرسم هذا اللسان، لكن احنا ما نناقشه كما يقال عن الاشكال في اللسان ليس من باب المحصله. قال الغش بما يحفاك لولد النوع الجيد مع الغدي يغطي الغدي بالجيد. يجي جاب مثال ما طبق على هذا المثال مهز اللبن بالماء، هذا ليس المغان بالماء هو يسموه ذات أهمية. هذا المثال بعد تنفيذ قدومة يشير الشيخ بعد تنفيذ يجب أن يقول أنه المثال مو منطبق على ما قاله بالغش بما يحفاك، لكن مع غض النظر عن مثال من أي نوعين وإلى أي تسمية وأي شيء نسميه قال وفيه وجهان، البيح صحيح وباطل فيه وجهان، بلا شك بيح صحيح ماكو وجهين بالمسألة، بلا شك بيح صحيح، لكن المشتري لما يأخذ البديع ويعلم بأن فيه غشون له الخيار، خيار العين لكن هذا الشيء سوف ما في وجهين في صحة المعاملة وفسادة، من حيث أن المحرم هو الغش هذا ما صحة البيع، والذي هو عين المملوكة من دفع لها فالبيع صحيح، الذي محرم مبيع حرام غش حرام، تنفيذ الأمر على المشتري حرام، وهذا المبيع المبيع حيء ولو لبن ممزوج بالماء لكنه يستفاد منه يشرب يدفع منه، فعين مملوكة من دفع لها فالبيع صحيح، لكن خيار العين للمشتري هذا هو الصحيح. هذا هو الأول
سيدنا عادرة الخيار خيار العين يخلع عن خيار خلي الشرط لو فيها مصر
لا إذا خيار الرابط داخل بالشرط الظلمي إذا بشرط الظلمي يثبت، أما خيار العين بنفس الروايات الواردة في العين واحد
في هذا المقام تخلف شرط السلام هنا
بعيدا ما فيه شرط السلام، إذا أفرض من بعض خيار العيب صار فيه شيئون أمرون جهتون شرط السلام موجود ومن تلك الخيار موجود، أما خيار العيب بعينه باسمه ثابت لأدلة خاصة. يقول وجه الأول هذا، وجه الثاني ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن لبن غير المخلوق، والجاري عليه العقد هو المشوب، هذا الوجه الثاني في اللبن لا يجري، في القسم الأخير مموه يجري في ذاك المكان، الذي وقع عليه العقد ذهب، والذي أعطاني مموه غير ذهب جنس يختلف، فمعناه ما قصداه ذهب لم يقع، وما وقع عن مموه لم يقصد بيع باطل، تمام هذه هذا الكلام يجري في مثال المموه، اما في مثال اللبن يجري شيخ عن النعمة التحقيق، يقول هذا اللبن المشوب بالماء والمعيد هذا العيب من باب الشرط مو ركن في العقيد، اذا في المموه ذهب ركن جنس يكون ذهب غير الذهب ما يشتري، إذا ركن في العقيد بلا بيع يبطل، ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد بيع باطل تمامها، أما في اللبن هذا المعنى ما يجري، فلذا هل وجهين هنا ذكرهما غير تامه. ثم تطبيق عنه ثم قال وفي الذكرى في باب الجماعة، في صلاة الجماعة في الذكرى يذكر في المسألة انطبقها على هذا المقام، مع أن المسألة غير منطبقة على مقامها، مسألة أنه دائما راتب المسجد زيدون يأتي يصلي في هذا المقام زيد، تمام؟ كل رجل يأتي ويقتدي بزيدين في باب الجماعة صلاة الجماعة يقتدي بزيدين الله أكبر ويسميه زيد، ثم بعدما سماه زيد ظهر عنه اليوم لا إلى راتب المسجد مختلف، بعض الأيام زيد يأتي بعض الأيام عمر يأتي في أثناء الصلاة، وبعد الصلاة علم أنه كان عمراً عمراً عادلاً يصلى خلف المسجد، لكنه النية هنا اختلفت، هنا شو هنا هم قال فيه وجهة كأن المسألة المحاضرة منطبق على هذا المثال ما حاصله أنه لو نوى الابتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمراً قال في الحكم نظرة اللي في الحكم نظرة يعني تردد واحتمل جماعة صحيحة، هناك الملاحظة المهمة تفتيه. صلاة بلا إشكال صحيح، صلاة بلا إشكال صحيح، فإنه حتى إذا قلنا الجماعة عليه صحيح فإنه أدى كل ما عليه من صلاة الفرائض، بس كرائم، كرائم ركن، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا ليلة الخمس، كرائم ليلة الخمس، فهذه صلاة صحيحة، كلامه في صحة الصلاة، ما يحيي. أما جماعة، دوام الجماعة حصل أو لا، حصل على صلاة دوام الجماعة أو ما حصل، كلام الجماعة، إذا كان عليه نذر عليه شيء عليه أمر، آثار كل الجماعة، كلام الجماعة. خب هنا يقال بأنه إذا نوى على هذا الشخص المعين سواء سماه بزيد التسليم حتى إذا حمدا غير اسمه، لا يعني من هذه المدى سمي هذا الرجل اسمه زيد، سمي عمر، سمي بكر، قال يسمي تسمية ما تأثر على الواقع، الواقع لا يتغير عما هو عليه بالتسمية، هذا الماء يسميه ددس يشوف ما يفهم ددس هو ماي ماي يتغير عن التسمية. فلذلك هذا الرجل الذي صلى خلف هذا الإنسان الذي أشار إليه هذا الموجود وسماه زيد تسمية ما تأثر، وزيد هم عادي صلاة الجماعة صحيحة ما في إشكال، هذا هو صحيح في المقام تحقيق المقام. لكن أكو احتمال أنه لا، ما دام سماه وتخلفت التسمية فالجماعة بيختار، هذا احتمال مثلا وجهان مثلا، احتمال الأول كله هو صحيح. هذا المثال الثاني مثال ثالث طبقه على المثال الآخر، ومثله ما لو قال بعتك هذا الفارس فإذا هو حماره، يعني باعه الفارس ولكن أشار إلى شيء معين، فالمرة البيع يكون كلي، بعتك الفارس، بعتك فارسا يشير إلى إشارة المال، هذا المبيع هو الفارس، هذا تطبيق وهذا التطبيق غلط يطبق على بعض آخر يعطيه. أما إذا بيع شخصي هذا معين، إذا شخصي تسماه فرسا وأشار إلى حماره، بيع صحيح أو باطل على الفرس يصير البيع المعين، هذا هو الصحيح فرسي أو لا، على الإشارة إشارة على الفرس بيع صحيح ولو سماه فرسا المشار إليه ولو حمار، لكنه إشارة مقدمة ووصف وتوصيف، يعني وصفه بالفرس، وصف العنوان يسمى تسمية والتوصيف معنى واحد، وصف العام هنا فأيهما مقدم مثلا، وجعل ما شئت ذكر أيوب الإشارة أول وصف مثلا. إزدحنا عندنا إشكالات عن هذا الكلام، شيقول الشيخ وما ذكره من وجه الصحة والفساد جار في مطلق العين، هذا مو منحصر باللبن والماء، ما لبن المشوب بالماء، كل معيبه دهن لبن عنطر اي شيء معي كتاب بمثلا بعض الاماكن الممسوحه معيبه الذي فقداه الصحيح والذي وقع المعيب عند الماضي، محتمل هذه محتمل لا، ان يكون المرجع عين ينتفع بها بيع صحيح له الخيار، احتمالان مو منحصر في هذا المثال الذي في جميع العيوب يجري، هذا كلام الشيخ في مطلق العلم، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عن الحق والمعيب، وجعلي من باب التعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، يعني لما يقول بعتك هذا الشيء بعنوان الصحيح ولو لم يصالح به، لكن شرط الظني تعبير الظني معناه الشيء الصحيح، هذا التوصيف، فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قولك بعتك هذا البصير، يعني هذا العبد البصير توصيف هذا، فيسميه عبدا لكن الشرط الظني يصفه بالسالم بالبصير، ثم ظهر الحق به نقص عمل مثلا أو حرج الغير نقص مثلا، وأنت خبير لأنه ليس الأمر كذلك كما في الجيل والعلم، بل وصف الصحة ملحوظ ملحوظ على وجه الشرطية، هذا الإشكال المهم اللي نحن أول مرة دخلنا في الكلام ذكرناه، فقلنا شيخ يذكر هذه النقطة، لأن الشروط الصحي والشروط تحت عبر عن شروط الصحة في الجامعة الحي في الشعب السلام المفقود ثلاثة مأخوذ على نحو الشرطية مو على نحو الركنية في المموه يجري هذا الكلام أصل المبيع ذهب يعطيه غير الذهب يختلف ذات يختلف أما في المعيب سواء من سبيل اللبن أو غير اللبن جميع المبيع إذا كان معيبا جميع الموارد العيب شيء خلاف ما التزمه البايع للسلامة التزاما صريحا أو ضمنيا صريحا يقول هذا سالم ما في شيء طلع ما في أو قال هذا بحثه لك يعني كما قال له يعني صحيح يعني العبد البصير يعني العبد السالم أبيعه لك هذا شخص ضمني فهذا مأخوذ على نحو الشرطية إذا تخلف الشرط بيع لا يبطل له الخيار إذا تخلف الشرط فإنه يبطل البيع فأنت خبير بأن الأمر ليس الأمر كذلك يعني مأخوذ على نحو الركنية كما سيبيه في باب الحي الوصف الصحة منحوظ على غير الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع ولا يكون أمرا ذاتيا مقوما للمبيع بل من الشروط اللي لو تخلفت للمشتري لصاحب الشرط الخيار كما يشهد به الحق والشرع مو أمر عرفي ومو أمر شرعي يعني من قبيل الحقيقة الشرعية أو متشرعية بل الشرع في هذه المقامات مثل العرف يتكلم لأن الشروط من قبيل الالتزامات ثم هذا الإشكال الأول أنه ناقشنا بالمثال اللي قال ما في ضمن الإشكال الشيخ انتلم بهذا النقطة الإشكال في المثالية من ذهب المحافظين أشار إليه قال إنه في مسألة بما يخفى مثلا بمزل ما اللبن بالماء هذا مو ما يخفى هذا معناه ما يخفى أن يغطي الجيد بالغبيح ولكنه من باب المثال نحن من ناقشة المناقشة المهمة هذه بأن الذي قال هو وجهين الوجهين في مزل اللبن بالماء لا يجرب الوجه الواحد وهو صحة البيع وخيار العين فقط ثم لو فرض كون المراد من العنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة على ما فرض رحمه الله تعالى إذا بنينا على ما قاله بأنه هل العنوان مقدم أو الإشارة مقدمة عنوان مقدمة أو إشارة مقدمة في مثل هذه المواقع الخارجية بلا شك عنوان مقدم إذا الموقع آخر مو محل هنا اختلاف بين الوصف والإشارة إلى فاعل أخرى إلى موقع آخر لا يأتي بالوقع أما هنا في هذا المقام بلا شك لما يقول بعثك المبيعة بمعنى الحليب مثلا بكذا يعني الحليب الصحيح العبد يعني العبد البصير السالم يجي إذا أنت تبين هكذا معناه بلا شك عنوان مقدم فهذا العنوان بلا شك مقدم على الإشارة إشارة قد تكون إشارة خاطئة الذي وقع على العقد هو العنوان هو التسمية لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن هو العبد الصحيح هو اللبن الصحيح والجاري عليه العقد هو المشوب لأن ما قصد لم يقع وما وقع لن يقصد هكذا قال ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد الوضعين معيبا من غير الجين يعني كما قلت لكم أن هذه ما قصد بطلان الصرف في الممور يجري في غير الجين يجري فلذا هو ينكشف يقول أن الذي وقع عليه العقد لبن صحيح لبن هذا اللي وقع عليه العقد فإذا كان صحيحا بلا شك العنوان مقدم التوصيف مقدم إشارة بلا وأما التردد في مسألة التعقد أنت تردد هذا في أي محل في أي موقع بلا ما قاله في الذكرى في مسألة صلاة الجماعة بالإذن القاعدة تردد بالإشارة التوصيف تردد المحك. شلون؟ هذا التردد للإنسان. الإنسان حينما ينوي يشوف حالما نويت الصلاة قفت شلون بعنوان هذا المعين مهما كان اسمه تسليم ولا إشعار ولا أو لا قفت بعنوان هذا الذي أشرته مو ذاتي مو أنا تردد أقوى اختلاف يصير ملا يقول أما تردد مثل تعاوض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات عن الدلالة اللغوية قد يكون هالشكل من جهة النية قد يكون جهة الدلالة اللغوية الدلالة اللغوية هالشكل لأن هذا اللفظ كلمة مثلا الدين كلمة عامر اللفظ هذه إنها مرددة بين كون المتعلق القبر أولا وبالذات هو الحين الحاضر هو زيد الحاضر ويكون اتفاقه بالعنوان بزيد وعامر مبني على الاعتقاد حتى يصير خطأ في الاعتقاد وكون المتعلق فيه هو أول احتمال ثاني لا متعلق هو العنوان والإشارة باعتبار إشارة بحسن حضور العنوان حضور زيدين مفاده إذا قلنا مثلا قفت الصلاة وراء هذا الإمام كلمة هذا إشارة للحاضر وأنا أسميه زيدان أو كلمة هذا إشارة لزيد الذي يكون حاضرا موضوع اللفظ موضوع لأيما المعنيين هذا التردد ومعلوم أن اللفظ لفظ هذا مو للتسمية للشيء صار الحاضر هذا ما يصير بتردد إنما تمله شيء أما على تحذير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرة المدير الخارجي كما كنا نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان إذا الموجود الخارجي معلوم ولكن الذي يشير إليه من حيث الوصف متردد مثلا إذا تقول دعتك الحليب هذا الحليب هذا الحليب لا ما ينطبق على الحليب الموضع هذا الذهب مثلا فهذا في الموجود الخارجي وإذا سميته ذهبا يعني بعنوان أنه ذهب بحته الموجود الخارجي يعني أنه ذهب وظهر هذا الخارجي غير ذهبه إلى بشكل بيع يكون باطلا فهنا إذا لم نشك في البطلان فماكو في هذا المقام مورد لهذه القاعدة مورد التردد في النية الآن وأما تشبيه مسألة الابتداء في الذكران بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية فبعروض اشتباه للناوي في حال النية تردد معه بلا شك إما نوى خلف هذا الحاضر سماه زيدا أو نوى خلف من يسمى بزيد طبقه على هذا الحاضر في حال النية ما عنده تردد بعد الصلاة يشوف شلون نويت في النية اللي حصلت تردد مع عدم إجمال النية فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهني العنوان ونوي الاقتداء به من الحضور المعتبر في إمام الجماعة فيكون الإمام هو المعمم بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا بحضوره زيد هذا الحاضر أو يعني هذا المسمى بزيد زيد سماه حاضر أو أنه نوى الكتاب الحاضر مهما كان شأنه لكن مشتبه اليوم نوبة عامر يشك أنه اليوم نوبة زيد ويسميه زيدا أو أنه نوى الكتاب الحاضر وعنونه بذلك العنوان زيد لإحراز المعرفة والأحزاب أو تعالوا يا مهر مقرد الكتاب دون اختباره أو اختياره من دون اختباره أو لا من دون اختياره من دون اختباره من دون تحقيقه يعلم أنه يفكر أنه زيدا وحقق الاختبار الحاضر لأن كل يوم يأتيه مثلا يأتيه فترة يجي بعض الأيام زيد بعض الأيام عامر أيهما يأتيه يصلي خطوه مثلا فهذه الإمام الحاضر يكتب أما سماه زيدا بدون اختيار بدون اختبار بدون تحقيق اشتباه التصبية التسمية نتيجة أن مسألة الجماعة منطبقة الذكران بين الاشتباه بين الوصف أو إشارة أيهما مقدمة ذلك العام صحيح، لكن ما إذا غبوا في مسألتنا المسجد الدبن بالماء، ما إذا غبوا إذا نجعل مسجد الدبن بالماء من سبيل المموه طبعا باطل، إذا لا نجعله على ما هو عليه مسجد الدبن بالماء جنس ويضاع وله قيمة وهذا معيب طبعا البيع صحيح تأبيد لا يتم وجهين ما المعنى. إذا اللي قاله في الذكرى فيه وجهان واحتمالان بلا إذا صحيح في مثاله، لكن ذاك المثال لا ينطبق على مقامنا. فبالنتيجة إلى هنا استفدنا بأن المعيار الغرفي في الغوش ما يسمى غرفا غشا، وأن في هذه المثال والتكوين والتطبيقات مثلا إذا يقع خلاف بين المجتهدين في التطبيقات والاحتمال موارد أمثلة تختلف، وإلا نفس الغش ليس فيه كلام.
هذا في
المسلمين.